أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. مسألة 224. قلنا أنها إذا كانت ذات عادة وقتية فقط فنسيت عادتها وتجاوز الدم عن العشرة، فحكمها ما تقدم في المضطربة وقتا وعددا من لزوم الرجوع إلى التمييز أو الرجوع إلى بعض نسائها أو اختيار العدد على التفصيل المتقدم، نفس ما تقدم في مسألة 223. خب، ولا خصوصية للمقام. هذا المقام ليس له أي خصوصية إلا في موردين. الأول، هنا المضطربة ترجع إلى أحد ثلاثة أمور، أحد ثلاثة ضوابط: التمييز، تمييز الدم عن غيره، أو الرجوع إلى بعض نسائها، أو العدد. مو خب، هنا الأمر الأول، ما إذا علمت بأن زمانا خاصا أقل من الثلاثة ترى فيه الدم فعلا جزءا من عادتها الوقتية، ولكنها نسيت مبدأ الوقت ومنتهى. خب، افترض أن هذه المرأة، مو قلنا هي وقتية ونسيت عادتها، خب هي جازمة بأنها في اليوم الثالث والرابع من الشهر كانت ترى العادة. التفتوا معي، في اليوم الثالث والرابع من الشهر كانت ترى الدم، يعني كانت في كل شهر من الشهور الماضية في اليوم الثالث والرابع هي حائض، وهي عادتها وقتية قلنا، لكن لا تعرف أنه الدم يبدأ معها من اليوم الأول والثاني ويستمر إلى الرابع مثلا والخامس، أو يبدأ من الثالث والرابع ويستمر إلى السادس والسابع مثلا. ممكن لا تعرف أن الثالث والرابع في الوسط، هاي الثالث والرابع جزما في العادة، بس متى تبدأ العادة ومتى تنتهي لا تعرف. يعني عندها علم بأن الثالث والرابع جزما ماذا؟ في العادة، مو كذي؟ اليوم الأول والثاني هل تعلم بأنه في العادة أم لا؟ لا تعلم. اليوم الخامس والثالث هل تعلم أنه في العادة أم لا؟ خب جزما إما اليوم الثالث أو الخامس في العادة، لأنه ما يصير الحيض كم؟ يومين، ما يصير الثالث والرابع فقط هو الحيض، لازم قبله أو بعده إضافة، مو كذي؟ خب إذا هي ما تقدر تكتفي بالثالث والرابع فقط، هي لا تتذكر متى بدأت العادة ومتى تنتهي. الذي تعلمه ولا تشك فيه أن اليوم الثالث والرابع من كل شهر كان يوم عادة لها، بس هل هو أول العادة فتكون العادة هي الثالث والرابع مثلا والخامس والسادس مثلا يعني، أو أكثر. المهم القدر متيقن أن الثالث والرابع شنو هو يوم عادة لها، هذا الثالث والرابع يوم عادة لها. أزيد منه أو أنقص ما تعرف. نقرأ المسألة. خب، ما إذا علمت بأن زمانا خاصا أقل من الثلاثة، إذا كان ثلاثة حيض، خب بأن زمانا خاصا أقل من الثلاثة ترى فيه الدم فعلا جزءا من عادتها الوقتية، ولكنها نسيت مبدأ الوقت ومنتهى. هي القدر اللي متيقن منه ولا تشك هو يوم الثالث والرابع من كل شهر يوم عادة لها. هسه الآن، خب نعم يلتزم بأنه حيض، هسه الآن يضيف له أم لا؟ على حسب المورد هنا ظاهر الكلام هي أنه لا يضيف له، يكتفي به. خب، جزء إلا إذا علمت بجزم بأنه شنو أقل من عادتها. خب، ترى فيه الدم فعلا جزء من عادتها ولكنها نسيت مبدأ الوقت ومنتهى، فحكمها حينئذ لزوم التمييز بالدم الواجد للصفات المشتمل على ذلك الزمان. بالنسبة إلى التمييز في ذلك، لا بد من أن تميز الدم الواجد للصفات عن غيره في خصوص هذه الفكرة الثالث والرابع، تميز الدم الواجد للصفات عن غيره، لأنه قد يأتي واجد للصفات ثم يفقد الصفات، ثم يأتي واجد ثم يفقد. تميز الدم من لزوم التمييز بالدم الواجب للصفات المشتمل على ذلك الزمان، يعني في مثالنا الثالث والرابع. خب، وأما مع عدم الاشتمال عليه، كما لو كان التمييز في الثالث والرابع ما لم يكن بصفات الحيض، خب كان بصفات الحيض أيام أخرى، في اليوم السادس والسابع مثلا. خب قلنا ان الدم تجاوز العشرة، مو المفروض الكلام ان الدم تجاوز العشرة. خب في اليوم الثالث والرابع في مثالنا رأس الدم لم يكن بصفة الحيض مثلا، لم يكن واجدا للتمييز بعبارة اخرى. خب يقول واما مع عدم الاهتمام عليه فتعتبر فاقدة للتمييز، فتختار العدد المشتمل عليه، فتختار العدد المستمل عليه على التفصيل المتقدم، يعني ما ترجع إلى عادة نسائها، تختار العدد المستمل عليه على التمييز. عفوا المستمل عليه على ذلك الزمان كما تقدم في السطر السابق، فتختار العدد المستمل على ذلك الزمان، يعني تختار مثلا السبعة أيام لكن بحيث تكون الثالث والرابع في هذه السبعة. متفقين؟ ما تختار مثلا الثالث والرابع لأنه قد يستمر معها 20 يوم الدم. خب مو قلنا يتجاوز العشرة، قد يستمر 15 يوم 12 يوم 20 يوم. خب هل تستطيع أن تختار السبعة أيام من يوم الثالث فما بعد؟ نقول له لا، بل لابد أن تختار السبعة أيام بحيث يكون الثالث والرابع في مثالنا في ضمنها. ليش؟ لأن افترضنا أنها جازمة بأن الثالث والرابع من عادتها، فما يصير تختار يوم لا يكون فيه الثالث والرابع. يعني أي عادة تريد تختارها في هذا المورد لابد أن يكون في ضمنها يوم الثالث والرابع. ليش؟ لأنها وإن كانت نافية لعادتها لكن عالمة أيضا بأن الثالث والرابع جزء من العادة، يعني نافية لبداية العادة ونهايتها لكن عالمة بأن الثالث والرابع من العادة. خب على التفصيل المتقدم في وين؟ في المسألة 80 في الثاني.
يعني تختار
مو تشوف فيه، تعلم بأن الثالث والرابع كان جزءا من عادتها الوقتية. لم تجد فيه صفات الحيض، ما في مشكلة. نعتبرها فاقدة للتمييز، ترجع إلى العدد، فاقدة للتمييز. لا فاقدة للتمييز، فاقدة للتمييز شنو هو وظيفتها؟ معدنا إذا كانت واجدة للتمييز ترجع إلى التمييز بالدم، تمييز صفات الدم. إذا كانت فاقدة للتمييز ترجع إلى نساء قومها أو إلى العدد. مو هو هنا يقول أيام ترجع إلى العدد، سبعة أيام مثلا، فتجعل السبعة أيام بحيث يكون الثالث والرابع في وسطها أو في أولها أو في آخرها، المهم أن تشتمل السبعة أيام على الثالث والرابع. لكن تختار، لابد أن تختار شيء يكون الثالث والرابع في وسطه أو في أوله أو في آخره، يعني بحيث يشتمل على الثالث والرابع بعبارة أخرى.
وإذا كان أكثر من ثلاثة مو تيقنت أن عادتها أكثر من ثلاثة
تختلف. لا، إذا تجعله حيض ينتهي الموضوع. خب الأمر الثاني، ما إذا لم تعلم بذلك، ما علمت بأن الثالث والرابع جزءا من عادتها، هذه تعرف أن لها عادة وقتية جزما، هي كاتبة مذكراتها أن اليوم تبتدئ فيه العادة، كتبت رقم اليوم مثلا وتمحى مثلا، زين. خب هذه الحجية لا تعلم ماذا، أي يوم هو في الشهر تبتدئ العادة معها، لكن هنا تعلم بأنه في النصف الأول من الشهر. متفقين؟ جزما أن العادة كانت تأتيها في 15 يوم الأولى، اليوم الأول أو الثاني أو الرابع أو التاسع أو العاشر، ما لا تعرف، لكن مو في اليوم 16 أو 17. العادة تأتي معها لازم في شنو، في النصف الأول، هي هذا الذي هذا القدر متيقن عندها. قلنا هي عادتها وقتية ونفيت عادتها الوقتية، نفيت في أي تاريخ، ما هو ليس لها عادة، لا لها عادة لكن نفيت هذه العادة، مو كذي؟ خب لكن هنا عندها علم بأن العادة في النصف الأول من الشهر أو في النصف الثاني مثلا من الشهر أو في وسط الشهر أو في الثلث الأول من الشهر. متفقين؟ خلنا الآن نضرب مثال على كم، على النصف الأول من الشهر، لا يفرق خب سواء قلنا في النصف الأول أو في النصف الثاني أو في الثلث الأول أو في الثلث الثاني أو الثلث الثالث، الكلام هو الكلام. هي الآن جازمة بأن عادتها في النصف الأول من الشهر، النصف الثاني هي متيقنة تتذكر أنها في كل 15 يوم الأخيرة من كل شهر كانت تصلي طبيعي، ما عندها مشكلة يعني. فمعناها الحيض كان في ال 15 يوم الأولى. هنا يقول ولكن ما إذا لم تعلم بذلك يعني بما تقدم في المورد الأول من اشتمال الثالث والرابع مثلا، لكنها علمت بانحصار زمان الوقت في بعض الشهر كالنصف الأول. في المورد الأول قلنا تعلم بأن الثالث، لا تعلم مبدأ العادة ومنتهاها، لكن تعلم مثلا بأن الثالث والرابع أو الثالث والسابع مثلا كان في عادتها، كان في عادتها، يعني كانت في كل شهر في الرابع في الثالث والرابع في حيض. هي في المورد الأول قلنا هكذا، هنا في هذا المورد نقول لا تعلم يوم بعينه بأنه جزء من العادة، لا يوجد يوم بعينه تعلم بأنه جزء من العادة، لكن تعرف نصف الشهر مثلا جزما عادتها في هذا النصف مو في النصف الثاني. ما إذا لم تعلم بذلك، بذلك يعني بما تقدم في المورد الأول، ولكنها علمت بانحصار زمان الوقت وقت العادة يعني في بعض الشهر كالنصف الأول منه من الشهر صحيح، وحينئذ فلا أثر الدم الواجد للصفة إذا كان خارجا عنه. رأينا دم واجد للصفة، صفته بصفة الحيض لكن في اليوم السابع عشر من الشهر أو السادس عشر من الشهر، يقول إنها واجد للصفة مو واجد للصفة ما إلى ثمرة إذا كان خارج النصف الأول. في مثالنا، في مثالنا قلنا أنها تعلم بأن عادتها في النصف الأول من الشهر مو في أي يوم من الشهر، مو كذي؟ نقول إذا علمت يا حاجي خانوم علمت بأن عادتك متى في النصف الأول، فترجعي نفس المورد السابق قلنا ترجعين إلى التمييز ثم إلى نساء قومك ثم إلى العدد صحيح. إذا رجعت إلى التمييز وهو المورد الأول فرأيت الدم الواجد للصفات لكن رأيته متى في اليوم الثالث عشر أو السابع عشر أو الثامن عشر مثل صاعدة، نقول هذا لا ثمر له، أعتبري نفسك لم تريه، هذا جزما استحاضة. كلامنا عن النصف الأول، إذا كان التمييز موجود في النصف الأول تعملي به، إذا لم يكن موجودا في النصف الأول فلا تعملي به. وهذا بعد العلة فيه واضحة لأنها تعلم بأن عادتها في النصف الأول مو في النصف الثاني صحيح؟ هي تعلم بأن عادتها في النصف الأول مو في النصف الثاني، غاية الأمر لا تعرف في أي يوم بالضبط من النصف الأول، أما في النصف الثاني فتعلم جزما بأنها لم تكن حائض، فلا معنى لجعل الدم سواء كان واجبا للصفات أم لا، لا معنى لجعله ماذا؟ جزءا من العادة إذا كان خارج هذا الوقت. خب وعليه لا بد من أن تختار فترة تكون في النصف وقضاء السابقة عينا، لا يوجد أي فرق، غاية الأمر لابد أن يكون من أول يوم إلى يوم الخامس عشر. صارت المسألة واضحة؟ واضحة؟ في إذا ما واضحة أوضح أكثر؟ خب قلنا هذه المرأة ذات عادة وقتية ونسيت عادتها، مش دي؟ نسيت يعني لا تعرف أنها متى تنتهي العادة ومتى تنتهي. خب قال هذه كالمضطربة، المضطربة وش حكمها؟ ترجع إلى التمييز، إذا لم يكن تمييز ترجع إلى نساء قومها، إذا لم تتمكن من الرجوع إلى نساء قومها فترجع إلى العدد، ثلاث ضوابط صحيح؟ خب هنا يقول عينا نفس الكلام إلا في موردين، تقدم الكلام عن المورد الأول، الآن الكلام عن المورد الثاني الذي يخرج عن القاعدة. ما هو هذا المورد الثاني؟ ما إذا علمت هذه المرأة صحيح هي ناتية لعادتها لكن تعلم بأن العادة في النصف الأول مو في النصف الثاني، لا تعلم في أي يوم من النصف الأول، 15 يوم من النصف الأول من الشهر لا تعلم في أي يوم منها، لكن تعلم جزما بأنه في النصف الأول، هذا قدر متيقن عندها لا تشك فيه. خب إذا لو رأت الدم في النصف الأول في اليوم الثالث مثلا من الشهر وكان واجدا للصفات ورأته أربعة أيام، نقول لها تكفي هذا حيض والبق استحاضة، واضح؟ لكن لو رأته في الثالث عشر والسابع عشر والثامن عشر مثلا بصفات الحيض نقول لها هذا لا يكفي. ليش لا يكفي؟ لأن عادتك كانت في النصف الأول والثالث عشر والسابع عشر والثامن عشر، هذا في النصف الثاني فقط، عنه خارج عن أيام عادتك، التفت؟ يعني تعلم بأن هذا الدم ليس في عادتها فما في معنى أن تجعله من الحيض. هو الكلام إذا كان باختصار يعني مفهوم بالصفات ما صار تمييز بعد، الكلام أنه بالصفات. خب إذا ترجع إلى الصفات فإذا وجدتها في الدم الذي في النصف الأول فتعمل به، وإلا فترجع إلى نساء قومها. جيد؟ في العدد وتختار عدد في النصف الأول، ترجع إلى العدد بحيث تختار عدد في النصف الأول مو في النصف الثاني. فلا أثر للدم الواجب للصفة إذا كان خارجا عنه، كما أنه ليس لها اختيار العدد في غيره في غير النصف الأول. هذا خب والأحوط الأولى لها، احتياط استحبابي بعد، الأحوط الأولى خب أن تحتاط في جميع أيام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالا. افترض معي أنها تعلم بأن عادتها في النصف الأول أو في الثلث الأول في العشرة أيام الأولى، لكن أي يوم تبتدأ وأي يوم تنتهي لا تعرف، أو في الخمسة عشر يوم، نقول لها تحتاطين خلال هذه الفترة لحظة استحبابا لك أن تحتاطي. الواجب عليها هو أن تعين عددا في ضمن هذه الفترة، هذا واجب. افترض تختار سبعة أيام، نقول لها اختاري سبعة أيام في ضمن العشرة أيام أو في ضمن الخمسة عشر يوم التي تجزمي بأن عادتك فيها، وبقية الأيام الأحوط استحبابا لك أن تحتاطي بين بين سلوك الحائض وأفعال المستحاضة. خب هو بين في أن تحتاط، ما بين ما هو مورد الاحتياط، لكن تقدمت القاعدة مو؟ خب والأحوط الأولى لها أن تحتاط في جميع أيام الدم كالنصف الأول مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالا، الأيام التي تعلم بأنها تصادف وقتها إجمالا. أما في اليوم الثالث عشر والسابع عشر هل يستحب لها هذا الاحتياط؟ لا، لا معنى لهذا الاحتياط، بل هي مستحاضة على كل حال. خب هذه المسألة 224 انتهينا منها. كان الكلام بالنسبة إلى ذات العادة العددية التي نفيت عادتها، ثم صار الكلام عن ذات العادة الوقتية التي نفيت عادتها، مش دي؟ خب الآن عن ذات العادة الوقتية العددية، وقتية عددية ونفيت بعد. كانت لها عادة وقتية عددية جزما لكن نفيت أي يوم تبتدأ وأي يوم تنتهي. وإذا عرفت أي يوم تبتدأ وتنتهي عرفت وقتها وعددها مو؟ يقول إذا كان مسألة إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنفيتها ففيها صور. عنده هنا يذكر لنا ثلاث صور، والصورة الثالثة أيضا فيها فروع. الآن ندخل في الصورة الأولى. الصورة الأولى أن تكون نافية للوقت مع حفظ العدد، هي ذات عادة وقتية عددية، مو ذات عادة وقتية فقط، ذات عادة وقتية عددية لكن تتذكر العدد ونسيت الوقت. خب أن تكون نافية للوقت مع حفظ العدد، تعرف أنها سبعة أيام لكن أي يوم تبدي ما تعرف. خب والحكم فيها هو الرجوع في العدد إلى عادتها. ليش؟ لأن هذا عادة وقتية عددية والنافية للوقت فقط، بالنسبة إلى العدد ما يحتاج ترجع إلى الروايات وما شابه ذلك أو إلى نساء قومها. خب أن ترجع في العدد إلى عادتها، وفي الوقت ترجع إلى التمييز. ترجع إلى ماذا؟ إلى التمييز على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة. خب ومع عدم إمكان الرجوع إليه، إلى التمييز، كما لو كان كل الدم بصفة واحدة لا يمكن الرجوع إلى التمييز. قلنا متى يمكن الرجوع إلى التمييز؟ إذا كان الدم بعضه بصفة وبعضه بصفة أخرى، بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة، فيمكن الرجوع إلى التمييز. تقول أميز دم الحيض عن غيره بالصفات، مش دي؟ والحال الآن أنها دمها كله بلون واحد، إما كله دم بصفات الحيض أو كله بصفات الاستحاضة، لا يفرق. خب ومع عدم إمكان الرجوع إليه يعني إلى التمييز، تجعل العدد في أول رؤية الدم على الأظهار، يعني من أول يوم ترى الدم فيه تجعله عددا، تجعل سبعة أيام، لأن قلنا أنها نسيت الوقت لكن تتذكر أن عادتها سبعة أيام مثلا، فتجعل سبعة أيام من أول رؤية الدم إلى اليوم السابع هذا حيض والباقي استحاضة، فتجعل العدد في أول رؤية الدم على الأظهر إذا أمكن جعله حيضا. إذا لم يمكن جعله حيضا، ليش لا يمكن جعله حيضا؟ كما لو كان حيض قبله ولم يفصل بينهما أقل الطهر، كانت حائض فيما سبق ولم يفصل بينهم أقل الطهر. خب وإلا فتجعله بعده كما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد الحيض السابق وفي النفس شئت من دون فصل عشرة أيام بينهما. وإذا قلنا أن هذا عادة وقتية عددية وتوهم هي المفروض ستعرف متى انتهت عادتها. ماذا من تسين للإستاذ؟ تفتون للمسألة؟ بعض الأشياء اللي في التصور النظري يمكن حتى
وقتية
عددية الآن ناسية للوقت الآن نسيت الوقت تتذكر العدد. هو إذا قلنا أنه لن يكون هناك فصل أقل الطهر فمعناها تعرف هي متى انتهت عادة الشيخ فمعناها حمنا حافظة للوقت من العدد تصير. فجبتم المسألة لو فإيش كافة أن إحنا ما نبرسل زايد بما أن المسائل قليلة الابتداء أنا ما أحاول أركز فيها كثير. ما أدري توجهت للمسألة مفترض أنها ذات عادة وقتية عددية ونسيت الوقت وتتذكر العدد قال بمجرد رؤية الدم تجعل ما تراه شنهو أيضا إلى سبعة أيام مثلا لو كانت عادة تتذكرها سبعة أيام صحيح إلا إذا أمكن. أما إذا لم يمكن كما لو لم يحصل أقل الطهر قلنا إذا لم يحصل أقل الطهر معناها هي تتذكر متى انتهت عادتها معناها هي تتذكر وقت عادتها سيصير الإشكال. نعم جيد بما أنها تتذكر وقت الانتهاء وتعرف على العرب شيخنا فمعناها عرب شيخنا حسب الظاهر يعني حسب الظاهر ما يجتمع الأمرين يعني على كل حال والأمر سهل. خب وإلا فتجعله بعده كما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد الحيض السابق من دون فصل عشرة أيام بينهما. خذ الثانية الصورة الثانية أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد عكس الصورة الأولى. الصورة الأولى حافظة للعدد ناسية للوقت هنا حافظة للوقت ناسية للعدد بالعكس. خذ ففي هذه الصورة مع انحفاظ مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد بصفة الحيض أو بدونها حيضا سواء كان واجب بصفات الحيض أم لا هي تعرف أنها في الرابع من الشهر ترى الدم مجدي في اليوم الرابع يبدأ مع هالوقت الدم لكن إلى أي يوم يستمر لا تتذكر في كل شهر في اليوم الرابع من الشهر ترى الدم حافظة للوقت نافية للعدد. وبيقول في هذه الحالة في اليوم الرابع بمجرد رؤية هذا الدم حتى وإن رأيته قبل ذلك هي ما لم يسبق عليه تقدم العادة فإنها شنو افترض أنها رأيته في اليوم الرابع نقول لها اعتبريه دم من هذا اليوم. خب إلى أي يوم الآن يأتي خب ولا يفرق فيه قال في اليوم الرابع تعتبره دم تعتبره حيض سواء كان واجدا لصفات الحيض أم لم يكن واجدا لصفات الحيض لا يفرق فيه بين وجدان لصفات الحيض أو عدمها في وقتها المعتاد سواء بصفة الحيض أو بدونها يعني سواء كان هذا الدم الذي في اليوم الرابع في مثالنا واجدا لصفة الحيض أم لا ففي هذه الصورة مع انحفاظ مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد بصفة الحيض أو بدونها حيضا فإن لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض وإن تجاوزها كما هو محل الكلام فعليها أن ترجع في تعيين العدد إلى التمييز إن أمكن الرجوع إلى التمييز كما لو كان بعضه بصفة الحيض وبعضه فترجع إلى التمييز وإن لم يمكن وإلا فإلى بعض أقاربها على الأحواض نساء قومها. ها هنا عبر ما عبر نساء قومها أقاربها هذا مما يدلل على أنه نفس مقصود سيد الخوي يرامو. أنا أمس قلت بأن عبروا عادة نساء قومها خب كتعبير الرواية هنا يصرح لا خوات بنات الخالة بنات العم قريبات يعني النسبيات لا 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 شيخ لا ظاهر العبارة أقارب الأخران يعبرون بلا عنهم من يقولون أقارب ادعوا أقارب يعني تروح تدور في الشارع من هم في سنك بعيد جدا عن ظهر العبارة. خب وإلا فإلى بعض أقاربها على الأحوط وإن لم يمكن الرجوع إلى الأقارب أيضا فعليها أن تختار عددا مخيرة بين 3 إلى 10 على التقسيم المتقدم، وأنه احتاط أيضا بالسبعة أفضل، مو احتاط استحباب بالسبعة. خب نعم، لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة، يعني التمييز والعدد و التمييز والعدد ونساء قومها، متى في موردين تقدم بيانهما في المسألة 223، هي نفس الموردين الذين استثناهما في المسألة 223 واحد واثنين، يأتيان هنا عينين، تأملوا فيهم بتشوفونهم يأتيان بلا أي مشكلة. خب بعد ذا نعيد بيانهما. خب الثالثة، الصورة الثالثة أن تكون ناسية للوقت والعدد معا، هم ناسية للوقت هم ناسية للعدد، مو هي ذاك عادة وقتية وعددية؟ قلنا ثلاث صور، تكون ناسية للوقت ذاكرة للعدد، ناسية للعدد ذاكرة للوقت، ناسية للوقت والعدد، ثلاث صور. خب الصورة الثالثة أن تكون ناسية للوقت والعدد معا، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق، تتأمل قليل تتعرف ما هو الحكم، ما هو الحكم، إلا أننا نذكر فروعا للتوضيح. خب الفرع الأول، ما بدي في شيء جديد، هاي تقريبا تكرار وتوضيح فيه مو أكثر. خب الأول، الفرع الأول، حالة تفريعات على الصورة الثالثة. الفرع الأول، إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما، صار واضح أن الملاك هي هو الرجوع في مثل هذه الصورة، شنو؟ إلى التمييز، وإلا فإلى نساء قومها، وإلا فإلى الروايات. واضح لأنه لا يوجد لا وقت ولا عدد عندها، لا وقت ولا عدد، هذا يقصد صار واضح مما تقدم، يعني الرجوع إلى الثلاثة أمور، ما لا يوجد شيء آخر أصلا. الفرع الأول، إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن الثلاثة ولا تزيد عن العشرة، كان جميعه حيضا، كان جميعه حيضا، الدم الذي بصفة الحيض، إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل هذه الأيام عن ثلاثة ولا تزيد عن عشرة، يمكن جعله حيض أو لا يمكن. خب كان جميعه حيضا، وأما إذا كان أزيد من العشرة، وأما إذا كان أزيد من 10 أيام ولم تعلم بمصادفته لأيام عادتها، هذا هم غير مهم، لم تعلم بمصادفته، يعني لم يحصل لها شنو، لم يحصل لها أحد الموردين الذين تقدما في مسألة 224، المورد الأول والمورد الثاني، تعلم بمصادفته لأيام عادتها إما تفصيلا أو إجمالا، صحيح تفصيلا في المورد الأول إجمالا في المورد الثاني. خب تحيضت به، يعني بمجرد رؤيته تعتبره حيض، مو وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها. خب وإلا فتختار عددا، إذا وإلا يعني إذا لم يمكن الرجوع إلى بعض أقاربها، إذا أمكن الرجوع إلى بعض أقاربها ترجع وتجعل على عددهم مثلا 5 أيام تجعله حيض والزائد احتحاض، حتى وإن كان بصفات الحيض، لأن المفروض أنه تتجاوز العشرة. وإلا فتختار عددا بين 3 والـ10 على التفصيل المشار إليه في الصورة الثانية، هي التي تقدمت فوق. الفرع الثاني، إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن 3 ولا تزيد على 10، خب وأياما بصفة الاستحاضة، رأت الدم أيام بصفة الحيض وأيام بصفة، ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام عادتها، جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة، واضح القاعدة أيضا، إلا في موردين تقدم بيانهما في مسألة 223، الكلام هو الكلام. خب اللي هي المورد المرقم رقم 1 و2 عندنا في صفحة 81 فوق. خب الفرع الثالث، إذا تريدون نطبق الموارد هنا بنطبق، بس بيكون تكرار بلا ثمرة هنا، تكرار بلا ثمرة عمليا. خب الفرع الثالث، إذا رأت الدم وتجاوز 10 أيام، زاد عن 10 أيام، وعلمت بمصادفته لأيام عادتها، لأيام عادتها علمت بأن هذا الدم صادف، يعني عندها علم إجمالي إما من الفرع الأول أو الفرع الثاني. خب فالأولى أن تحتاط في جميع، افترض هاي من الفرع الثاني، هذا مو من الفرع الأول، الفرع الثاني الذي تقدم في أول صفحة 182 مسألة 224 الفرع الثاني. شوف إذا رأت الدم، نرجع للفرع الثالث، إذا رأت الدم وتجاوز 10 أيام وعلمت بمصادفته لأيام عادتها، فالأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم، سواء كان جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لا، يعني في النصف الأول من الشهر كله كما في تقدم في المثال السابق مو، ولكن الأظهر أن وظيفتها الرجوع إلى التمييز، يعني لا تحتاج إلى هذا الاحتياط، هذا الاحتياط أفضل لكن لا تحتاج إليه، يعني مو إلزامي بعبارة أخرى، ولكن الأظهر أن وظيفتها الرجوع إلى التمييز إن أمكن، وإن لم يمكن كما لو كان الدم كله بصفة واحدة، وإلا فإلى بعض نسائها على الأحوط. فإن لم يمكن الرجوع إليهن، يعني إلى بعض نسائها، فعليها أن تختار عددا بين 3 و10، يعني ترجع إلى العدد مو كذي؟ خب ولا أثر لل خب إلى هنا صار المطلب واضح، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلا في موردين تقدم التعرض لهما في مسألة 224 المورد الأول والثاني. خب فهنا يوجد له أثر. خب لا مو عين الذي ذكره، مو عين المورد الثاني شيخنا. ليش؟ كما لو تعلم هسه الآن تعلم بأن عادتها مو في آخر الشهر، مو في آخر أسبوع، وياي خب فرأت الدم أو رأت الدم طوال الشهر، شيخ نفترض أنها رأت الدم طوال الشهر، تعلم بمصادفته لعادتها أم لا؟ جزما يصادف العادة أم لا؟ هي عادتها إما في أول الشهر أو وسط أو آخر خب في النهاية. خب إذن ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلا في موردين تقدم التعرض لهما في المسألة 224، وإنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط المتقدمة، الثلاثة المتقدمة فيما متى ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة وهو التمييز وغيره، فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي، لأنه قد يكون هي نافية للعدد لكن متيقنة بأن العدد متى ليس بأقل من 8 أيام، هو العدد مردد بين 8 و9 مثلا والعشرة، العدد هي نافية للعدد لكن مردد بين 8 و9 والعشرة. خب إذا رجعت إلى التمييز وصار بالتمييز 6 أيام، أو رجعت إلى النساء قومها فرأت عادتهم 5 أيام، أو رجعت إلى الروايات فعملت بالسبعة، ما يمكن أن تعمل بهذه الأمور إذا كانت تعلم، إذا كانت متيقنة بأن عادتها أكثر، هي صحيح نافية لعادتها بس نسيان العادة مو معناها أنها لا تتذكر شيئا أبدا، قد يحصل لها علم بأن عادتها أكثر من 8 أيام، 8 فما زاد. يقول وإنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة وهي التمييز وأخويه، متى؟ فيما إذا لم يكن أقل من هذا العدد، أقل العدد الذي حصلته أحد حصل بالرجوع إلى الضوابط، إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي، عندها قدر متيقن من عددها المنسي وهو 8، إذا رجعت إلى نساء قومها قالوا لها نحن عادتنا 5 أيام، يكفيها؟ ما يكفيها. ليش؟ لأن 8 و5 إذا عدت بالخمسة وهي متيقنة أن عادتها 8 ما يكفي بعد. خب من إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي ولا أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها، افترض هي المرة بالعادة متيقنة بأن عادتها قليلة، أقصى عدد تحتمله في عادتها كم؟ هو 6 أيام أو 5 أيام، ما تحتمل أن عادتها أكثر من 5 أيام، لا تحتمل أبدا أن عادتها أكثر من 5 أيام، هي عادتها مرددة بين 4 و5 مثلا. خب رجعت إلى نساء قومها أو إلى التمييز فقال العدد هو 8 أيام، خب 8 أيام هي تعلم بأن عادتها أقل من 8 جزمين، التفت هي عندما كانت ناسية للعدد، تارة يكون النسيان نسيان نهائي وتارة يكون نسيان بلحاظ العدد، لكن تتذكر أنه قطعا مو أزيد من 5 أيام، بس بالعكس هناك أقل هنا أكثر. شق طاق في مورد آخر هنا يذكر به مرة أخرى. خب، ولا أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها، كما لو كانت التمييز الدم الواجب لفصاص الحيض 9 أيام وهي متيقنة من أن عادتها بين 4 إلى 6 أيام مثلا، لا تتجاوز 6 أيام على أقصى تقدير. جيد. وأما في هذين الموردين حكمها ما تقدم في المسألة 223، لأنه تقدم الكلام عن هذين الموردين. خب، مسألة 226. خب، هنا يشير إلى ما يعبر عنه بالعادة المركبة. خب، تقدم عندنا عدة اصطلاحات، خلنا نشوف. الاصطلاح الأول العادة الوقتية والعادة العددية والعادة الوقتية العددية، مو كذي؟ خب، وتقدم عندنا الكلام عن العادة بالتمييز، ثبوت العادة بالتمييز، مو؟ خب، وتقدم الكلام أيضا اصطلاح ذكر السيد السيستاني وهو ثبوت العادة الناقصة، العادة العددية الناقصة، مو كذي؟ أشار إلى العادة العددية الناقصة، ما تذكرونه؟ لا تستعجل، لا تستعجل، هنا مو ناقصة، هذا مو ناقصة، الكلام عن الناقصة كلام مختلف، هناك في محل آخر العادة العددية الناقصة، الآن لا أتذكر في وين مر. صفحة 80. ها، خب، في آخر صفحة 80 اللي هو الفرع الثاني. نعم، جيد. هنا يتكلم عن العادة المركبة، هذه الحجية خانم في الشهر الأول رأت الدم 5 أيام، في الشهر الذي بعدها رأت الدم 6 أيام، في الشهر، شوفوا الشهر الأول رأته كم؟ 5، في الشهر الثاني 6، في الشهر الثالث رجع 5، في الشهر الرابع رجع 6. بعبارة أخرى في الشهور مثلا، يعني في الشهور الفردية فردي 5 أيام، في الشهور الزوجية 6 أيام. خب، هل تحصل لها عادة مركبة بحيث نقول هذه بعد حين إذا رأيت الدم في الشهر، في أي شهر زوجي تثبت لك عادة 6 أيام، في أي شهر زوجي، في أي شهر فردي تثبت لك 5 أيام، هل تثبت هذه العادة المركبة؟ المطلب واضح لكم؟ خب، الفقهاء بعضهم ذكر أنها يثبت، بعضهم ذكر أنه لا يثبت. السيد الثاني هنا يقول الظاهر أنه لا تثبت إلا إذا استمر مدة طويلة بحيث صار عرفا لها هذا العدد خارجين، يعني مثلا استمرت 7-8 أشهر بهالكيفية، فإن هذا بعد المرأة تطمئن أن الحالة حالش أنه عادة إليها عرفا، النساء يقولون هي عادتها بعد، أما إذا تكرر 2 أو 3 هذا ما يدل على شيء. يأتي ها ها إذا انقطع مدة بعد انتهت العادة، الآن لابد من استئناف عادة جديدة. شيخنا كالعادة العددية نفس الكلام، هو الكلام. لا، جاي أقول الشهر الواحد قد يختل، بل حتى بعض الأحيان حتى شهرين. خب، لا هم ينقصون بعضهم، وإن كان في هذا الكتاب لا ينقص نفس العروة، ينقصون على بعض هذه التفصيلات في العروة، إذا صار لكم مجال بعد فترة تراجعون العروة تشوفون بعض الفصول والأبواب اللي هنيها اختزلها ما ذكر، هو خيرا فعل فعلا، لأن قليلة الابتلاء وزيادة التفصيل فيها يشوش أذهان المراجع للمسألة. يعني كل ما ذكر فروع، صحيح ذكرت فروع، لكن تؤدي إلى شنو؟ تشويش ذهن الطالب في حفظ هاي المسائل، أو تشويش حفظ المرأة لهذه المسائل التي تريد أن تحفظ هذه المسائل، يصعب عليها حفظها إذا تشتت الفروع. خب، الأظهر عدم ثبوت العادة الشرعية المركبة، وعليه فإذا رأت الدم في الشهر الأول 3 أيام، وفي الشهر الثاني 4 أيام، وفي الشهر الثالث 3 أيام، وفي الشهر الرابع 4 أيام، لا تكون بذلك ذات عادة في شهر الفرد 3، وفي شهر الزوج 4، بل حكمها حكم المضطربة المتقدم في المسألة 222. نفس الكلام، هذه مضطربة مو شيء آخر. نعم، يستدرك لو تكررت رؤية الدم بالكيفية المذكورة أو ما يشابهها مرارا كثيرة بحيث سرق عرفان التفت صدق عرفا، عرفا يصدق عليها أنها ماذا؟ أنها عادتها وأيامها، عادتها أن ترى هكذا. فالأظهر لزوم الأخذ بها في هذا المورد. إذن العرف هذا بعد شيء، احنا العرف ببالك بعد، انت من العرف، انت مو خارج عن العرف تسألني انا. هو هذا الامر راجع الى النساء، هذا مو عرفي انا وعرفه. النساء هذا تقول لها في عرف النساء هل هذا يعد عادة؟ اذا تكرر 4 مرات قد لا يقال عادة، اما اذا تكرر 6 مرات بل قد يقال هذا عادة. يعني 6 اشهر في الشهر الاول رأته بهذه الكيفية، الى 6 اشهر في الشهر التابع بعد يقال هذا عادة. ايش بعد هذه؟ هذا الموضوع قد يقال بالنسبة لعرف النساء غير بعيد اخر 6 اشهر يثبت بهذا عليك. 4 اشهر ما حد تشكيك شيخنا، 4 اشهر لان قد تصير مضطربة بهذه الكيفية. اذا عد عرفا عادة لها نفس الكلام هو الكلام، نفس الكلام هو الكلام. خب الفصل الثامن في أحكام الحيض. لا يصح من الحائض شيء مما يشترط فيه الطهارة من العبادات. هناك جملة من الأمور في العبادات يشترط فيها الطهارة، وهناك بعض العبادات لا يشترط فيها الطهارة. مثل شنو من العبادات التي لا يشترط فيها الطهارة؟ من العبادات التي لا يشترط فيها الطهارة الزكاة، الخمس. انت الآن تريد ان تؤدي الخمس، مو عبادة؟ الزكاة مو عبادة؟ لا يشترط فيهما الطهارة. انت اذا تريد ان تدفع الخمس لا بد ان تكون على طهارة من الحدث الأكبر او الأصغر. قراءة القرآن عبادة، لا يشترط فيها ماذا؟ الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. نعم، في خصوص شنو؟ سور العزائم او آيات العزائم كما هو مورد خلاف بينهم. خذ على كل حال كالصلاة والصيام والطواف. الصلاة والصيام مثال لي لما يشترط فيه الطهارة. يعني هذه العبادات لا تصح من الحائض، يعني لو أتت بها لا تقع صحيحة. يعني الآن المرأة لو صلت، حتى الآن تأتي المرأة لو صلت، فهو محل خلاف بينهم أنه هل هناك أيضا حرمة تكليفية أو لا بعدم الصلاة. خب لا يصح بمعنى أنها لو صلت فصلاتها غير صحيحة، لو صامت فصيامها غير صحيح. افترض أنها نذرت، الصلاة تسقط عنها لا بأس، لكن ربما تقول أن نذرت لله أن أصوم في هذا اليوم أو أن أصلي في هذا اليوم وهي حائض، هل يصح؟ لا لا يصح. لا أو تريد أن تقضي الصلوات، ساقط عنها الصلاة الواجبة لكن تريد أن تقضي الصلوات التي عليها في السنوات السابقة، هل يصح؟ لو قلنا فقط يسقط عنها وجوب الصلاة، لا مانع من أن ماذا؟ أنت الآن بعد أن صليت الآن هل عليك صلاة؟ أنتم الآن ما عليكم صلاة مو كذي؟ لكن يصح لكم أن تأتوا بصلاة أخرى أم لا؟ صلاة مستحبة أو لا؟ صلاة قضائية يصح؟ هو يقول لا تصح هذه العبادات التي يشترط فيها ماذا؟ الطهارة. خب مما يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف. خب ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنوب مما تقدم. كل ما حرم على الجنوب، صلاة الميت كما سيأتي يا شيخنا الجليل لا يشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر ولا الأصغر. واضح؟ لا تحرم عليه، ليش تحرم؟ ما تحرم. خب ومنه المسح في المساجد الملازم للأخيرين. نعم للطواف والاعتكاف، فإن الطواف والاعتكاف لا بد فيهما من المسح في المسجد. خب إذا الطواف لا يصح إلى الثمرة أيضا، وهو أنه لو عصت قالت أنا سأمكث، نقول لها حتى الطواف لا يصح أصلا، حتى الطواف لا يصح، مو فقط يحرم المسجد، يعني حرم الجهة مو جاية فقط من حرمة المسجد في المسجد، يعني في أمرين، الطواف لا يصح ويحرم عليك البقاء في المسجد. فلو عصيت في البقاء في المسجد وأردت أن تطوفي نقول طوافك أيضا باطل، لأنه الطواف مشروط بالطهارة. يحرم وضعها في القبول، يحرم وطؤها في القبول. لم يفصل هنا بين الطواف المستحب وغيره، لكن المعروف بينهم أن الطواف المستحب فيما ذكر غير مشروط، مو قلنا أن المشروط هو الطواف الواجب. لا، حتى الآن افترض أنها كانت غافلة عن وجوبه، عن 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 عدم جوازه، أو عن أنها حائض، فأتت بطواف مستحب، هل هذا الطواف صحيح أو لا؟ ما ركبت للمسألة؟ توجهت لك وش قصدي؟ طافت حول الكعبة طواف مستحب ولا تعرف بأنها حائض، ثم تبين أنها حائض، هل نقول طوافك صحيح أم لا؟ هي خب غير مأثومة. جيد، غير ها التفت وياي، غير صحيح، لأنه يشترط في صحة الطواف. لو قلنا بأنه يشترط في صحة الطواف شنو؟ الطهارة. أما إذا لم نقل بأنه يشترط في صحة الطواف الطهارة، كما لو فرقنا بين الطواف الواجب والمستحب، قلنا يشترط في صحة الطواف الواجب الطهارة، أما الطواف المستحب فلا يشترط في صحته الطهارة. فليش تقول لي الطواف مش صحيح؟ الطواف صحيح، غاية الأمر هي ما كانت تعرف بأنها حائض. لو كانت تعرف لقلنا أنه لا يجوز ولا يصح. ليش؟ لأنه النهي عن العبادة يقتضي شنه؟ الفساد. بابر النهي عن العبادة هنا قد يقتضي الفساد. جيد، نفسين المسألة، لكن المفروض أنها لا تعرف بأنها حائض. صار فرق واضح. يحرم وطؤها في القبول عليها وعلى الفاعل. خب تنبيه جدا مهم، عليها وعلى الفاعل. الثمرة شنو؟ أنها إذا قلنا يحرم عليها فقط ولا يحرم على الفاعل، يتغير الحكم. يعني يجوز لزوجها أن يطأها وهي نائمة مثلا لا تعلم بشيء، أو أغمي عليها فيطأها زوجها. لو قلنا أنه يجوز لها ولا يحرم على الفاعل، يحرم عليها ولا يحرم على الفاعل، لكن قال يحرم عليها وعلى الفاعل، يعني هي لا يجوز لها أن تمكن، ولو مكنته هو أيضا لا يجوز لها أن يطأ، حرما من الطرفين، عليها وعلى الفاعل. بل قيل إنه من الكبائر، بل قيل إنه من الكبائر. ثم يترقى بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة. الوضع متى يتحقق؟ قلنا إذا دخلت الحشفة، الحشفة بكاملها. قبل لو أدخلت بعض الحشفة، قسم من نصف الحشفة أو ربع الحشفة، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا. جيد. أما وطئها في الدبور، خب كان الكلام عن يحرم وطؤها في القبر، وأما وطؤها في الدبر ففيه إشكال. الوطؤ في الدبر هسه الآن، أنت لو قارن المسألة لو منتظر شوي يجيك الجواب. خب، أما وطؤها في الدبر، الكلام عن الوطؤ في الدبر، تارة عن الوطؤ في الدبر في حال الحيض وتارة عن غير حال الحيض. هنا يتكلم عن حال الحيض، في غير حال الحيض هل يحرم؟ المسألة محل خلاف بينهم. هناك من ذهب إلى أنه مكروه كراهة، مكروه كراهة مغلظة، وهناك من قال بأنه يحرم على الأحوط وجوبا، وهناك من قال بأنه يكره، إذا يكره مع رضاها، يكره مع رضاها ويحرم مع عدم رضاها. وجهتون الآراء. وأما العامة فالظاهر منه التحريم لها، فالظاهر منهم التحريم لها، وإن كان عندهم روايات عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك واختلف في هذا المعنى. هسه الآن هم عندهم كلام في هذا المعنى بالنسبة إلى الخليفة الثاني. خب في روايات عندهم الظاهر يضعفون سندها وكذا، أنه شسمه خب موجودة في مصادرهم، لا لسنا بصددها. خب وإن كان وين هي؟ أما وطؤها في الدبر ففيه إشكال، وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية، يعني من حيث أنها حائض، الثابت أنه يحرم وطؤها في القبول. ما ورد عندنا نهي عن وطئها في الدبر، ملتفين؟ خب من حيث الوقت، من حيث أصل الوقت في الدبر، يعني النهي مو لأنها حائض بعبارة أخرى يريد أن يقول، وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية، يعني لو كان هناك نهي مو من جهة أنها حائض، بل من جهة أصل الوقت في الدبر، بل مطلقا مع رضاها، إذا تبين أنه شنو مع عدم الرضا يستشكل في الجواز، مع الرضا يظهر الجواز. خب احتياط وجوب له، وأما مع عدمه فالأحوط لزوما تركه مع عدم رضاها، برضاها أو بدون رضاها. برضاها يجوز، نعم، على كراهة طبعا، كلهم يلتزمون بالكراهة في المورد، يعني كل الفقهاء، لأنه وردت روايات، صور رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه مر علي في الاستبصاء قبل حدود 6 سنوات 7 سنوات أو أكثر بعد، سنة 93 ذكرت الآن لأن كنت في البحرين، فكان يسأل الإمام الرضا فقال إنا لا نفعله كذا، هل تفعلونه؟ قال إنا لا نفعله، وكأنما فيها اشمئزاز أو شيء، يعني الآن الرواية قديمة مروري عليها، لكن فيها قال إنا لا نفعل، فيها اشمئزاز يعني الحالة. خب إذن في النهاية فيها ذمون. وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية، بل مطلقا يعني حتى من غير حيثية الحيضية، يعني سواء كانت حائض أم لا، يعني خب الحائض مو أحسن من حال من غيرها. خب مع رضاها، وأما مع عدم رضاها فالأحوط لزوما تركه، ترك الوضع في الدبور. وعليكم. ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك، يعني بغير الوضع في القبول والدبور مع عدم رضاها طبعا، بغير ذلك، وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة. المئزر يستر ما بين السرة والركبة، نفسين لو وضعت مئزرا من حق المئزر أن يستر ما بين السرة والركبة. خب يكره التمتع بالمرأة بما بين السرة والركبة، وإن كان يجوز يعني ما يعبر عنه بالتفخيل أو ما شابه ذلك. خب ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك، وإن كره بما تحت المئزر يعني مما بين السرة والركبة. خب وإذا نقيت من الدم، هذا صارت الآن شنو النقية من الدم، توقف الدم ونقيت يعني حتى في بطن الفرج غير موجود. خب جاز وطئها وإن لم تغتسل، جاز وطئها وإن لم تغتسل، يعني حتى قبل الغسل يجوز لك أن تطأها، صحيح؟ بل غسل واحد، غسل الجنابة يكفي عن الحيض والجنابة. خب ولكن الأحوط وجوبا أن تغسل فرجها قبل الوط. خب نقطة مثلا 229 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.